بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإيمان كما سبق تعريفه أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ومن شعب الإيمان التي هي 74 شعبة، هذه الأبواب التي تضمنت توحيد رب العالمين ببيان ما يجب له وتحذير المكلفين مما يخالف ذلك. فمن الإيمان الصبر على أقدار الله، وهذا نوع من أنواع الصبر، لأن الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا أن يصبر الإنسان على ما أصابه. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قال: والمقصود هنا صبر المسلم على الأقدار التي ليس له فيها سبب، لأن المقادير التي تقدر على العبد منها ما هو مقدر من الله جل وعلا بدون سبب من الإنسان، ومنها ما هو من فعل الإنسان قدر عليه كسبه الذي يكسبه. فقال رحمه الله: يعني أن الأقدار تنقسم إلى قسمين. أولا، الأقدار المكروهة التي يقدرها الله تعالى على العبد وليس للعبد فيها سبب، كالمرض والصحة والفقر والابتلاء والحاجة التي يبتلى بها العبد وهي ليست من المعاصي، فهذه ينبغي للعبد أن يصبر عليها، ويجب عليه ذلك لأنها مقدرة من الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل في خلقه، فله مطلق التصرف، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويرزق من يشاء البنين ويجعل من يشاء عقيما، إلى غير ذلك. هذه الأمور التي ليس للعبد فيها سبب يجب عليه أن يصبر ويحتسب، وأن لا يجزع ويتضجر مما قدره الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، كل شيء شاء الله وقدره من خير أو شر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله إلى الرضا والتسليم بقضاء الله جل وعلا، يكون القلب مرتاحا، يكون القلب مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره. ويقول عز من قائل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يبرأ النسم ويخلق الخلق. قال رحمه الله: فالقحط وعدم المطر من المصائب، والمرض من المصائب، والعاهات التي تأخذ الثمرة من المصائب، لأن الله قد يسلط على الثمرة أشياء تفسدها، والابتلاء بالفقر والحاجة من المصائب، وهكذا غيرها من المصائب. فينبغي للعبد أن يؤمن بتلك المصائب المقدرة من الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، شيء فرغ منه، فيصبر عليها ويقابلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي قدرها. وهذا من الإيمان الذي يثاب عليه الإنسان إذا صبر واحتسب وامتثل أمر الله في قضائه وقدره، أثابه الله جل وعلا. وإن جزع وتسخط فإنه لا يرد القضاء والقدر بهذا الجزع والتسخط، وإنما يحرم الأجر. قال رحمه الله ثانيا: وأما الابتلاء بالمعاصي فكأن يبتلى الإنسان بفعل الزنا، يعني بشيء له فيه سبب، أو بشرب الخمر، أو بسفك دم حرام، فهذا لا يجوز له أن يحتج عليه بالقدر. لا يجوز للإنسان يقول قدر الله عليه هذا ولا بد أن أعمله. قال: وإن احتج بالقدر فهو مخطئ في ذلك، وعلى العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، من ذلك الذنب الذي قارفه، وأن يلقي باللوم على نفسه، لأنه يجب عليه أن يصبر عما حرم الله عليه، فهذا نوع ثالث من أنواع الصبر، الصبر عن محارم الله. ولا يحتج بالقدر ويقول يعني قدر علي فلا مانع أن أفعل ذلك. والمقصود أن الصبر هنا هو الصبر على محض الأقدار التي ليس للإنسان فيها سبب، ولا هو قادر على صرفها. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يجب أن يرضى بقدر الله ويصبر عليه. وللعبد أمام المقادير حالتان: حالة الصبر وحالة الرضا، وهذا ليس إلا للمؤمن، وأما غير المؤمن فلا رضا ولا صبر. قال وهذه الحالة هي وهي الرضا حالة المقربين، يعني الرضا بالقضاء والقدر، ما عنده يعني جزع ولا عنده تألم، وإنما يعلم بأن هذا في ملك الله حصل وليس له أن يدفع ما قدره الله. قال هذه حالة المقربين، وهو أن ترضى عن ربك عز وجل بأنه قدر عليك هذا القدر، وتكون راغبا في ثواب المصيبة أفضل من أن تبقى لك بدون مصيبة، يعني ذهاب المال أو ذهاب بعض أعضاء البدن أو ذهاب بعض الأسرة من الأقارب أو الأحباب والأولاد. إذا ابتلى الله العبد بالمصيبة في هذه الأشياء يرضى ويرى بأن الأجر الذي رتبه على هذه المصيبة أعظم من المنفعة التي لو بقيت عنده. قال كبقاء الولد دون سلبه وبقاء المال دون أخذه، فإن رزقك الله بولد وبعدما بلغ سنا توقعت أنه يخدمك فيه بعض الخدمة أخذه الله من بين يديك، فأنت حينئذ إذا رضيت بقدر الله تنال كمال الثواب، لأنك علمت أن أجر المصيبة الذي ادخره الله لك أفضل من بقاء ذلك الولد. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا قبض ولد العبد قال لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالولد من الله هو الذي رزقك، والابتلاء هو من الله مالك الملك الذي يملك، مالك لكل شيء في العالم العلوي والسفلي، فأخذ ملكه فلا اعتراض عليه، وأثابك على ذلك إن صبرت واحتسبت. فتذكر هذا الحديث يا من أصبت بقبض روح ولدك وموته، حتى إنك لو خيرت بين أن يبقى ولدك ويعود لك على قيد الحياة ومن البيت الذي في الجنة لاخترت البيت الذي ادخره الله لك في الجنة نتيجة رضاك على فقده، وهكذا هو حال المؤمن عند بقية المصائب. المصائب مؤلمة ولكن أجرها أعظم، ولهذا جاء في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد جاء في قصة أم سلمة أنها كان لأبي سلمة يعني غلام فمرض فخرج في سفر أو في حاجة فمات الطفل، مات الغلام في غيبته، فلما حضر أو جاء القصة عن أم سليم وهو أبو طلحة، لما جاء سأل عن ابنه كيف حاله، فقالت هو أسكن ما يكون، ثم تصنعت له وبعد أن تعشى قضى حاجته منها، فقالت له، وهذا هو الشاهد من القصة، أرأيت لو أن أناسا أودعوا عندك وديعة ثم جاءوا يطلبونها ألك أن تمنعها؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. فوقع في نفسه، قال تركتيني حتى صنعت ما صنعت ثم أخبرتيني بولدي؟ فلما أصبح الصباح أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هل عرستما البارحة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت ولدا، وقبل أن يرضع أرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وهذا دليل على أن العاقل يعلم أن ما أخذه الله أخذ إنما أخذ ما يملك، فلا ينبغي الاعتراض أو الجزع أو التأثر على قضاء الله وقدره. وهذه حال الأبرار. أما الحالة الثانية فهي حالة الصبر، وهي حبس النفس على ألم المصيبة مع وجود التألم، وهي دون حالة الرضا في المرتبة. ذاك رضي وهذا تألم وصبر، حبس نفسه على الصبر. إذن ما مناسبة هذا حديث أبي هريرة للباب؟ اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني كيف يكون به أو بإحدى الثنتين هاتين أن يكون كافرا؟ قال الطعن في النسب والنياحة على الميت. ما هي المناسبة لكتاب التوحيد؟ المناسبة أن النياحة تنافي الصبر، ويكون فيها الجزع، ويكون فيها عدم الاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله نقول مناسبته أن النياحة تسخط لقضاء الله وقدره وعدم رضا به، هذا معناه. كذلك حديث ابن مسعود في البخاري عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة، لأن حال الذين لا يصبرون إذا أصيب بمصيبة ضرب الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ليس منا من ضرب الخدود، أي عند المصيبة وشق الجيوب. مراد بالجيوب هي مدخل الرأس من الثوب، يعني يمسك في مدخل الرأس ثم يشق الثوب جميعا، وهذا دليل على الجزع والتسخط وعدم الرضا وعدم الصبر. قال ودعا بدعوى الجاهلية، وهو أنه من وقعت عليه المصيبة إما أن يكون مؤمنا فيرضى ويسلم، وإما أن يكون ضعيف الإيمان فيضرب خده ويشق جيبه. قال ضرب الخد معروف، والجيب هو جيب القميص أو ما يقوم مقامه، بأن يقده تسخطا للمصيبة، والجيب هنا هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس. فالمتسخط لقدر الله يشق الجيب، أي يشق قميصه، وكذلك أن يدعو على نفسه بدعوى الجاهلية كقوله وجب له، يعني يندب ميته. فالواو حرف نداء وندبة، وجب له وناصره. نسأل الله العفو والعافية. هذه حالة المتسخطين الذين لا يرضون بالقدر. قال فالواو في واجب له وفي واناصره تسمى عند أهل اللغة واو الندبة، يعني حرف نداء وندبة، والمراد بالندبة يعني يندب فقيده الذي فقده. وفي حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافى بذنبه أو حتى يوافي به يوم القيامة، أي بذنبه. قال رحمه الله: في هذا الحديث إخبار أن العبد تصيبه المصيبة وتتوالى عليه النكبات، فيظن أن ذلك من كره الله له، ولا سيما إذا كان الإنسان يرى غيره من المقيمين على المعاصي لم يبتلى، ويقول: لماذا وأنا مثلا محافظ على الصلاة ومؤدي للزكاة ومقيم لطاعة الله ومع ذلك الابتلاء لي، وذاك المولى عدم الممتثل لأمر الله لم يعاقب؟ هذا لا يجوز للإنسان أن يقارن حاله بحال الآخرين، فالذي قدر عليه ولم يقدر على الآخر هو مالك الملك المتصرف في ملكه. قال: فيظن أن ذلك من كره الله له، وليس كذلك، بل قد يكون الله محبا له وهو يريد أن يبتليه بالابتلاءات حتى يأتي يوم القيامة وقد تخفف من الذنوب، أو قد تكون له الدرجة في الجنة فلا يصل إليها إلا بالابتلاء إذا صبر واحتسب. قال: أما من أمسك الله عنه وأسبل عليه رداء العافية فأعطاه المال والولد وهيأ له الجاه مع أنه مقيم على معصية الله، فذلك ربما كان دليلا على أن الله أراد به شرا، ويكون هذا استدراج له، يكون هذا المن عليه وإمهاله يكون استدراجا له، وجمع له بين العقوبة في الآخرة والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن الثواب الجزيل والأجر الكثير يكون على من ابتلي بالابتلاءات الكثيرة. فصبر، ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد أثنى عليه ربه في قوله: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بما عهد إليه من الابتلاء والتكليف، ذلك أنه كان مؤمنا وحده فكسر الأصنام وحده، فحكموا عليه بأن يلقى في النار فصبر، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما، وخرج مرفوع الرأس، وابتلاء الله بفراق والديه وأهله فصبر وهاجر، ومع ذلك ابتلاه الله بعدم الولد فصبر، ثم حصل له إسماعيل فابتلاه الله بأن يضعه في تلك الجبال القاحلة فصبر، يعني هو وأمه هاجر، ثم حصل له إسماعيل قال ويتركه فصبر، فلما بلغ معه السعي، وهذا معلوم أن الذي يحصل الولد في آخر العمر يكون تعلقه به شديد، فلما بلغ معه السعي ابتلاه الله جل وعلا بأن أمره بذبحه فصبر ونجح في كل هذه الابتلاءات وغيرها. هل أن الله جل وعلا ابتلى إبراهيم لأنه يكرهه؟ هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن، وهو الذي نجح في الابتلاءات، ولكنه قدم مراض الله على شهوات النفس. قال رحمه الله: ونحن يقدر الله علينا بعض المقادير فيتسخط الواحد منا ولا يصبر لبلاء ربه، اللهم اجعلنا ممن يصبر عند البلوى ويشكر عند النعمة. قال ثم قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبر صبرهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي من رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه، ومن تسخط من قدر الله سخط الله عليه، نعوذ بالله من سخط الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر كليهما مقدر من الله، ولكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي نسبته إلى مجهول، كقوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قضاه الله وقدره، ولكنه جعل الإنسان هو الذي يباشر هذا الشر، أو جعل المخلوقات التي يأتي عنها عن طريقها الشر، فانتشار السم من الحشرات المسمومة، وكذلك إحراق النار، وكذلك افتراس الحيوانات المفترسة، وكذلك تسلط بعض الأشرار على بعض، هذه قدرها الله جل وعلا في هذه الذوات، جعلها مصادر لتنفيذ هذا الشر الذي قدره الله في الأزل. فلا يكون شيئا في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. قال: لا ينسب الشر إلى الله، بل ينبغي نسبته إلى مجهول، كما قالت الجن عندما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسب الخير والرشد إلى الله جل وعلا، ونسب الشر إلى مجهول. قال رحمه الله: أو إلى نفس العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني أنت الذي تسببت فيها، هي مقدرة، علم الله جل وعلا أنك ستعمل هذا العمل قبل أن يوجدك، بل قبل أن يوجد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعلم الذي تعمله فقدره، ثم عمله المكلف، فصار هو السبب في حصول هذا الشر لاقترافه بنفسه. يعني أن السيئات هي حاصلة من كسبك ومن عملك، فأنت المتسبب فيها، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي حديث التلبية: والشر ليس إليك، فتنزيه الله عن الشر ليعلم أنه إنما يحصل من الله على سبيل المجازات للعبد والمعاقبة له، كما في الحديث السابق: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه النصوص تؤكد على أن المكلف يجب عليه أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، وأن يحتسب ما قضاه الله عليه في الأزل، وأن يعلم أن كل شيء مقدر من الله، لكن الله أعطاه القدرة على أن يكتسب خيرا بمحض إرادته وقدرته، أو أن يكتسب شرا بمحض إرادته وقدرته. لم يجبر على فعل خير أو ترك شر، ولم يجبر على فعل شر أو ترك خير، الله جل وعلا جعله صالحا لهذا وهذا. فإن عمل خيرا فقد أحسن إلى نفسه وأطاع ربه وجاء له الفرج من الله جل وعلا والثواب الجزيل على العمل القليل، وإن عمل شرا فقد أساء إلى نفسه وعصى ربه، والوعيد ينتظره إن مات من غير توبة، إن مات على ذنبه من غير توبة. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
هذا الباب عقده المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان: باب ما جاء في الرياء. والرياء هو أن يقوم الإنسان بالعمل من أجل مصلحة عاجلة، إما مدح الناس أو حصول ثواب عليه دنيوي أو لغرض من الأغراض التي ليس لله فيها نصيب، كمن يصلي ويزين صلاته من أجل نظر رجل إليه، أو يتصدق بالمال من أجل أن يقال جواد، أو يقرأ القرآن ليقال قارئ، أو يجاهد ليقال شجاع. كل هذه الأمور إذا قصد بها العاجلة فقد أحرم نفسه من الأجر، حرم نفسه من الأجر، وعسى الله جل وعلا، والله غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. فقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو، يعني يعزم بقلبه، وهذا فيه توجه القلب أنه ما أراد بهذا العمل إلا وجه الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا أي خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتوفر فيه شروط القبول. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الإشراك في العبادة يحبط العمل، كما جاء في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمر الله جل وعلا بتوحيده في العبادة ونهى عن الشرك. قال رحمه الله في تعريف الرياء: هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. هذا هو تعريف الرياء، أو أن يعمل الإنسان العمل مما يبتغى به وجه الله، لا يريد به إلا حظ عاجل من الدنيا. قال: وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: باعث على العمل وحاصل في العمل، عارض في العمل. فالباعث على العمل هذا محبط للعمل، وهو شرك أكبر، وهو من رياء المنافقين. قال: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين، بأن يكون هذا المرائي لولا مراءاته للناس ما عمل ذلك العمل، لولا مراءاته للناس ما عمل ذلك العمل. فيعد الرياء باعثا له على العمل، يعني هو الذي حفزه ودفعه إلى للعمل. وهذا ينطبق على أقوام من الناس، إن كان الواحد مع الناس صلى وإن كان وحده لم يصلي، وهم الذين وصفهم الله بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، أنهم يجاملون الناس أو يراءونهم إذا رأوهم، وإذا خلوا تركوا العبادة وارتكبوا المحرمات. قال فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به، وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، فالمنافقون من أمة الدعوة ليسوا من أمة الإجابة. قال فهو يعد من الشرك الأصغر، فيقوم الإنسان يصلي لله، الباعث للعمل أنه يعمل لله في البداية، لكن طرأ عليه في أثناء العمل أحس بمن حوله. قال لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل، وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، إذا انصرف قلبه إلى ثناء الناس وأعرض عن الله جل وعلا والعياذ بالله، فهذا يحبط العمل. قال وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه لكن ينقص من أجره. قال والمهم أن ما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه لولا ذلك السبب ما عمل العمل، وما كان عارضا في العمل يكون من الشرك الأصغر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا أحس من نفسه شيئا، يعني إذا عرض له هذا الشيء الخطير وهو الرياء عرض له في أثناء العمل، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا يكون مكفرا لما حصل من الطوارئ على عمل الإنسان، الشيء الذي طرأ على عمل الإنسان يذهبه الله بهذا الدعاء. وأيضا يدعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. هذا من الأدعية التي تذهب عن الإنسان أثر الرياء. وقوله: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذه الأحاديث مما تدعو العبد إلى الإخلاص في عمله لله عز وجل. وقول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الآية، معنى كون العمل صالحا أن يكون خالصا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومما يدعو الإنسان إلى التوحيد والإخلاص لله أن يعلم العبد أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه، إذا علم الإنسان هذا العلم وأيقن أن الناس ليس عندهم من الخير إلا ما أقدرهم الله عليه، كما أنهم لا يستطيعون أن يوصلوا الشر إلا ما أقدرهم الله عليه، فلا يقصد أحدا بعبادته. قال وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله، والخير والشر بيد الله، فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه أن يصرفه عنه، وسأله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني إليه، وإن النفوس ضعيفة، فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، وأن يجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا، ويعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. والله عز وجل شرع لنا أن نستعين به في قوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا. ولا يخفى علينا أحبتي في الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخافون حتى من الشرك، فإبراهيم الذي حطم الأصنام بيده وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، يعني أبو الحنفاء، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام. وهذا دليل على أن النفوس ليست يعني آمنة من كيد الشيطان إلا من عصمه الله جل وعلا، وحتى مع العصمة فهم خائفون من تقليب القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي لنا ونحن الضعفاء صيد الشيطان وغرضه وهدفه، يجب علينا أن نحذره في كل مقام، سواء كان في صلاة أو في صيام أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في بذل المال أو في الأعمال التي يعين بها الإنسان غيره، أن يجعل هدفه وغايته هو إرضاء الله جل وعلا وطلب الثواب منه. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته. هذا سؤال يسأله الشيخ منور، يقول: الإيمان هل يزاد عند أهل السنة؟ لفظ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما في شك أن الإيمان إذا جاءت الطاعة زاد في القلب وزاد في الميزان، وإذا جاءت المعصية نقص في القلب ونقص في الميزان، إلا أن يتداركه المؤمن بالتوبة التي تمحو ذلك الذنب ويبقى كمن لا ذنب له. وأما أن يبقى كالتي قال الله عنها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني هذه امرأة كانت تغزل من الصباح حتى المساء، ثم تأتي على ما غزلته في هذا اليوم فنقضته. وهكذا الإنسان الذي يعمل الخير ثم يهدمه بالشر، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال. فيجب على الإنسان أن يحافظ على رأس المال وأن يطلب الأرباح، وأما أن يكون يعني مسوف ومحمل على سعة رحمة الله كلما عمل ذنبا من ترك طاعة أو فعل معصية وذكر أو ذكر وتحرك الضمير قال: الله غفور رحيم، ولا يزال على ما هو عليه. لا شك أن الله غفور رحيم، لكنه يقول عز من قائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتوبة والعمل، ثم البقاء الثبات على هذه المسائل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما رجعوا ولا راغوا كما يروغ الثعلب، وإنما استقاموا على طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، هؤلاء الذين وعدهم الله بمغفرة الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات، وكلما زادت الطاعة زاد منسوب الإيمان، وكلما نقصت الطاعة نقص منسوب الإيمان. نسأل الله يحفظنا وإياكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإيمان كما سبق تعريفه أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ومن شعب الإيمان التي هي 74 شعبة، هذه الأبواب التي تضمنت توحيد رب العالمين ببيان ما يجب له وتحذير المكلفين مما يخالف ذلك. فمن الإيمان الصبر على أقدار الله، وهذا نوع من أنواع الصبر، لأن الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا أن يصبر الإنسان على ما أصابه. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قال: والمقصود هنا صبر المسلم على الأقدار التي ليس له فيها سبب، لأن المقادير التي تقدر على العبد منها ما هو مقدر من الله جل وعلا بدون سبب من الإنسان، ومنها ما هو من فعل الإنسان قدر عليه كسبه الذي يكسبه. فقال رحمه الله: يعني أن الأقدار تنقسم إلى قسمين. أولا، الأقدار المكروهة التي يقدرها الله تعالى على العبد وليس للعبد فيها سبب، كالمرض والصحة والفقر والابتلاء والحاجة التي يبتلى بها العبد وهي ليست من المعاصي، فهذه ينبغي للعبد أن يصبر عليها ويجب عليه ذلك لأنها مقدرة من الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل في خلقه، فله مطلق التصرف، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويرزق من يشاء البنين ويجعل من يشاء عقيما إلى غير ذلك. هذه الأمور التي ليس للعبد فيها سبب يجب عليه أن يصبر ويحتسب وأن لا يجزع ويتضجر مما قدره الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، كل شيء شاءه الله وقدره من خير أو شر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله إلى الرضا والتسليم بقضاء الله جل وعلا، يكون القلب مرتاحا، يكون القلب مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره. ويقول عز من قائل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يبرأ النسم ويخلق الخلق. قال رحمه الله: فالقحط وعدم المطر من المصائب، والمرض من المصائب، والعاهات التي تأخذ الثمرة من المصائب، لأن الله قد يسلط على الثمرة أشياء تفسدها، والابتلاء بالفقر والحاجة من المصائب، وهكذا غيرها من المصائب. فينبغي للعبد أن يؤمن بتلك المصائب المقدرة من الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، شيء فرغ منه، فيصبر عليها ويقابلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي قدرها. وهذا من الإيمان الذي يثاب عليه الإنسان إذا صبر واحتسب وامتثل أمر الله في قضائه وقدره، أثابه الله جل وعلا. وإن جزع وتسخط فإنه لا يرد القضاء والقدر بهذا الجزع والتسخط، وإنما يحرم الأجر. قال رحمه الله ثانيا: وأما الابتلاء بالمعاصي فكأن يبتلى الإنسان بفعل الزنا، يعني بشيء له فيه سبب، أو بشرب الخمر، أو بسفك دم حرام، فهذا لا يجوز له أن يحتج عليه بالقدر. لا يجوز للإنسان يقول: قدر الله علي هذا ولا بد أن أعمله. قال: وإن احتج بالقدر فهو مخطئ في ذلك، وعلى العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، من ذلك الذنب الذي قارفه، وأن يلقي باللوم على نفسه، لأنه يجب عليه أن يصبر عما حرم الله عليه، فهذا نوع ثالث من أنواع الصبر الصبر عن محارم الله، ولا يحتج بالقدر ويقول يعني قدر علي فلا مانع أن أفعل ذلك. والمقصود أن الصبر هنا هو الصبر على محض الأقدار التي ليس للإنسان فيها سبب، ولا هو قادر على صرفها. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يجب أن يرضى بقدر الله ويصبر عليه. وللعبد أمام المقادير حالتان: حالة الصبر وحالة الرضا، وهذا ليس إلا للمؤمن، وأما غير المؤمن فلا رضا ولا صبر. قال: وهذه الحالة وهي الرضا حالة المقربين، يعني الرضا بالقضاء والقدر، ما عنده يعني جزع ولا عنده تألم، وإنما يعلم بأن هذا في ملك الله حصل، وليس له أن يدفع ما قدره الله. قال: هذه حالة المقربين، وهو أن ترضى عن ربك عز وجل بأنه قدر عليك هذا القدر، وتكون راغبا في ثواب المصيبة أفضل من أن تبقى لك بدون مصيبة، يعني ذهاب المال أو ذهاب بعض أعضاء البدن أو ذهاب بعض الأسرة من الأقارب أو الأحباب والأولاد. إذا ابتلى الله العبد بالمصيبة في هذه الأشياء يرضى ويرى بأن الأجر الذي رتبه على هذه المصيبة أعظم من المنفعة التي لو بقيت عنده. قال: كبقاء الولد دون سلبه وبقاء المال دون أخذه، فإن رزقك الله بولد وبعدما بلغ سنا توقعت أنه يخدمك فيه بعض الخدمة أخذه الله من بين يديك، فأنت حينئذ إذا رضيت بقدر الله تنال كمال الثواب، لأنك علمت أن أجر المصيبة الذي ادخره الله لك أفضل من بقاء ذلك الولد. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا قبض ولد العبد قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالولد من الله، هو الذي رزقك، والابتلاء هو من الله مالك الملك الذي يملك، مالك لكل شيء في العالم العلوي والسفلي، فأخذ ملكه فلا اعتراض عليه، وأثابك على ذلك إن صبرت واحتسبت. فتذكر هذا الحديث: يا من أصبت بقبض روح ولدك وموته، حتى إنك لو خيرت بين أن يبقى ولدك ويعود لك على قيد الحياة ومن البيت الذي في الجنة لاخترت البيت الذي ادخره الله لك في الجنة نتيجة رضاك على فقده. وهكذا هو حال المؤمن عند بقية المصائب، المصائب مؤلمة ولكن أجرها أعظم، ولهذا جاء في الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد جاء في قصة أم سلمة أنها كان لأبي سلمة يعني غلام فمرض فخرج في سفر أو في حاجة فمات الطفل، مات الغلام في غيبته، فلما حضر أو جاء القصة عن أم سليم وهو أبو طلحة، لما جاء سأل عن ابنه كيف حاله، فقالت هو أسكن ما يكون، ثم تصنعت له وبعد أن تعشى قضى حاجته منها، فقالت له، وهذا هو الشاهد من القصة، أرأيت لو أن أناسا أودعوا عندك وديعة ثم جاءوا يطلبونها ألك أن تمنعها؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. فوقع في نفسه، قال تركتيني حتى صنعت ما صنعت ثم أخبرتيني بولدي؟ فلما أصبح الصباح أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هل عرستما البارحة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت ولدا، وقبل أن يرضع أرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وهذا دليل على أن العاقل يعلم أن ما أخذه الله أخذ إنما أخذ ما يملك، فلا ينبغي الاعتراض أو الجزع أو التأثر على قضاء الله وقدره، وهذه حال الأبرار. أما الحالة الثانية فهي حالة الصبر، وهي حبس النفس على ألم المصيبة مع وجود التألم، وهي دون حالة الرضا في المرتبة. ذاك رضي وهذا تألم وصبر، حبس نفسه على الصبر. إذن ما مناسبة هذا حديث أبي هريرة للباب؟ اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني كيف يكون به أو بإحدى الثنتين هاتين أن يكون كافرا؟ قال الطعن في النسب والنياحة على الميت. ما هي المناسبة لكتاب التوحيد؟ المناسبة أن النياحة تنافي الصبر، ويكون فيها الجزع، ويكون فيها عدم الاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله نقول مناسبته أن النياحة تسخط لقضاء الله وقدره وعدم رضا به، هذا معناه. كذلك حديث ابن مسعود في البخاري عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة، لأن حال الذين لا يصبرون إذا أصيب بمصيبة ضرب الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ليس منا من ضرب الخدود، أي عند المصيبة وشق الجيوب، مراد بالجيوب هي مدخل الرأس من الثوب، يعني يمسك في مدخل الرأس ثم يشق الثوب جميعا، وهذا دليل على الجزع والتسخط وعدم الرضا وعدم الصبر. قال ودعا بدعوى الجاهلية، وهو أنه من وقعت عليه المصيبة إما أن يكون مؤمنا فيرضى ويسلم، وإما أن يكون ضعيف الإيمان فيضرب خده ويشق جيبه. قال ضرب الخد معروف، والجيب هو جيب القميص أو ما يقوم مقامه، بأن يقده تسخطا للمصيبة، والجيب هنا هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس. فالمتسخط لقدر الله يشق الجيب، أي يشق قميصه، وكذلك أن يدعو على نفسه بدعوى الجاهلية كقوله وجبلاه، يعني يندب ميته، فالواو حرف نداء وندبة، واجب له وناصره، نسأل الله العفو والعافية. هذه حالة المتسخطين الذين لا يرضون بالقدر. قال: فالواو في واجب له وفي واناصره تسمى عند أهل اللغة واو الندبة، يعني حرف نداء وندبة، والمراد بالندبة يعني يندب فقيده الذي فقده. وفي حديث أنس: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافى بذنبه أو حتى يوافي به يوم القيامة، أي بذنبه. قال رحمه الله: في هذا الحديث إخبار أن العبد تصيبه المصيبة وتتوالى عليه النكبات، فيظن أن ذلك من كره الله له، ولا سيما إذا كان الإنسان يرى غيره من المقيمين على المعاصي لم يبتلى، ويقول: لماذا وأنا مثلا محافظ على الصلاة ومؤدي للزكاة ومقيم لطاعة الله، ومع ذلك الابتلاء لي؟ وذاك عدم الممتثل لأمر الله لم يعاقب. إذا لا يجوز للإنسان أن يقارن حاله بحال الآخرين، فالذي قدر عليه ولم يقدر على الآخر هو مالك الملك المتصرف في ملكه. قال: فيظن أن ذلك من كره الله له، وليس كذلك، بل قد يكون الله محبا له وهو يريد أن يبتليه بالابتلاءات حتى يأتي يوم القيامة وقد تخفف من الذنوب، أو قد تكون له الدرجة في الجنة فلا يصل إليها إلا بالابتلاء إذا صبر واحتسب. قال: أما من أمسك الله عنه وأسبل عليه رداء العافية فأعطاه المال والولد وهيأ له الجاه مع أنه مقيم على معصية الله، فذلك ربما كان دليلا على أن الله أراد به شرا، ويكون هذا استدراج له، يكون هذا المن عليه وإمهاله يكون استدراجا له، وجمع له بين العقوبة في الآخرة والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن الثواب الجزيل والأجر الكثير يكون على من ابتلي بالابتلاءات الكثيرة. فصبر، ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد أثنى عليه ربه في قوله: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بما عهد إليه من الابتلاء والتكليف، ذلك أنه كان مؤمنا وحده فكسر الأصنام وحده، فحكموا عليه بأن يلقى في النار فصبر، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما، وخرج مرفوع الرأس. وابتلاء الله بفراق والديه وأهله فصبر وهاجر، ومع ذلك ابتلاه الله بعدم الولد فصبر، ثم حصل له إسماعيل فابتلاه الله بأن يضعه في تلك الجبال القاحلة فصبر، يعني هو وأمه هاجر، ثم حصل له إسماعيل قال ويتركه فصبر، فلما بلغ معه السعي، وهذا معلوم أن الذي يحصل ولد في آخر العمر يكون تعلقه به شديد، فلما بلغ معه السعي ابتلاه الله جل وعلا بأن أمره بذبحه فصبر ونجح في كل هذه الابتلاءات وغيرها. هل أن الله جل وعلا ابتلى إبراهيم لأنه يكرهه؟ هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن، وهو الذي نجح في الابتلاءات، ولكنه قدم مراض الله على شهوات النفس. قال رحمه الله: ونحن يقدر الله علينا بعض المقادير فيتسخط الواحد منا ولا يصبر لبلاء ربه، اللهم اجعلنا ممن يصبر عند البلوى ويشكر عند النعمة. قال ثم قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبر صبرهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي من رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه، ومن تسخط من قدر الله سخط الله عليه، نعوذ بالله من سخط الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر كليهما مقدر من الله، ولكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي نسبته إلى مجهول، كقوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قضاه الله وقدره، ولكنه جعل الإنسان هو الذي يباشر هذا الشر، أو جعل المخلوقات التي يأتي عنها عن طريقها الشر، فانتشار السم من الحشرات المسمومة، وكذلك إحراق النار، وكذلك افتراس الحيوانات المفترسة، وكذلك تسلط بعض الأشرار على بعض، هذه قدرها الله جل وعلا في هذه الذوات، جعلها مصادر لتنفيذ هذا الشر الذي قدره الله في الأزل. فلا يكون شيئا في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. قال: لا ينسب الشر إلى الله، بل ينبغي نسبته إلى مجهول، كما قالت الجن عندما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير والرشد إلى الله جل وعلا، ونسبوا الشر إلى مجهول. قال رحمه الله: أو إلى نفس العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت الذي تسببت فيها، هي مقدرة، علم الله جل وعلا أنك ستعمل هذا العمل قبل أن يوجدك، بل قبل أن يوجد السماوات والأرض ب50,000 سنة، فعلم الذي تعمله فقدره، ثم عمله المكلف، فصار هو السبب في حصول هذا الشر لاقترافه بنفسه، يعني أن السيئة هي حاصلة من كسبك ومن عملك، فأنت المتسبب فيها، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي حديث التلبية: والشر ليس إليك، فتنزيه الله عن الشر ليعلم أنه إنما يحصل من الله على سبيل المجازات للعبد والمعاقبة له، كما في الحديث السابق: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه النصوص تؤكد على أن المكلف يجب عليه أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، وأن يحتسب ما قضاه الله عليه في الأزل، وأن يعلم أن كل شيء مقدر من الله، لكن الله أعطاه القدرة على أن يكتسب خيرا بمحض إرادته وقدرته، أو أن يكتسب شرا بمحض إرادته وقدرته، لم يجبر على فعل خير أو ترك شر، ولم يجبر على فعل شر أو ترك خير، الله جل وعلا جعله صالحا لهذا وهذا، فإن عمل خيرا فقد أحسن إلى نفسه وأطاع ربه وجاء له الفرج من الله جل وعلا والثواب الجزيل على العمل القليل، وإن عمل شرا فقد أساء إلى نفسه وعصى ربه والوعيد ينتظره إن مات من غير توبة، إن مات على ذنبه من غير توبة. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
هذا الباب عقده المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان: باب ما جاء في الرياء. والرياء هو أن يقوم الإنسان بالعمل من أجل مصلحة عاجلة، إما مدح الناس أو حصول ثواب عليه دنيوي أو لغرض من الأغراض التي ليس لله فيها نصيب، كمن يصلي يزين صلاته من أجل نظر رجل إليه، أو يتصدق بالمال من أجل أن يقال جواد، أو يقرأ القرآن ليقال قارئ، أو يجاهد ليقال شجاع. كل هذه الأمور إذا قصد بها العاجلة فقد أحرم نفسه من الأجر، حرم نفسه من الأجر، وعسى الله جل وعلا، والله غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. فقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو، يعني يعزم بقلبه، وهذا فيه توجه القلب أنه ما أراد بهذا العمل إلا وجه الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا أي خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتوفر فيه شروط القبول. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الإشراك في العبادة يحبط العمل، كما جاء في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمر الله جل وعلا بتوحيده في العبادة ونهى عن الشرك. قال رحمه الله في تعريف الرياء: هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. هذا هو تعريف الرياء، أو أن يعمل الإنسان العمل مما يبتغى به وجه الله، لا يريد به إلا حظ عاجل من الدنيا. قال: وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: باعث على العمل وحاصل في العمل، عارض في العمل. فالباعث على العمل هذا محبط للعمل، وهو شرك أكبر، وهو من رياء المنافقين. قال: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين، بأن يكون هذا المرائي لولا مرآته للناس ما عمل ذلك العمل، لولا مرآته للناس ما عمل ذلك العمل. فيعد الرياء باعثا له على العمل، يعني هو الذي حفزه ودفعه إلى للعمل. وهذا ينطبق على أقوام من الناس، إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، وهم الذين وصفهم الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، أنهم يجاملون الناس أو يراءونهم إذا رأوهم، وإذا خلوا تركوا العبادة وارتكبوا المحرمات. قال: فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به. وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أمة الإجابة ليست أمة الدعوة. فالمنافقون من أمة الدعوة ليسوا من أمة الإجابة. قال: فهو يعد من الشرك الأصغر، فيقوم الإنسان يصلي لله. الباعث للعمل أنه يعمل لله في البداية، لكن طرأ عليه في أثناء العمل، أحس بمن حوله. قال: لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل. وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، إذا انصرف قلبه إلى ثناء الناس وأعرض عن الله جل وعلا والعياذ بالله، فهذا يحبط العمل. قال: وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه، لكن ينقص من أجره. قال: والمهم أن ما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه لولا ذلك السبب ما عمل العمل، وما كان عارضا في العمل يكون من الشرك الأصغر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا أحس من نفسه شيئا، يعني إذا عرض له هذا الشيء الخطير وهو الرياء، عرض له في أثناء العمل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا يكون مكفرا لما حصل من الطوارئ على عمل الإنسان، الشيء الذي طرأ على عمل الإنسان يذهبه الله بهذا الدعاء. وأيضا يدعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. هذا من الأدعية التي تذهب عن الإنسان أثر الرياء. وقوله: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذه الأحاديث مما تدعو العبد إلى الإخلاص في عمله لله عز وجل. وقول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الآية، معنى كون العمل صالحا أن يكون خالصا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومما يدعو الإنسان إلى التوحيد والإخلاص لله أن يعلم العبد أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه. إذا علم الإنسان هذا العلم وأيقن أن الناس ليس عندهم من الخير إلا ما أقدرهم الله عليه، كما أنهم لا يستطيعون أن يوصلوا الشر إلا ما أقدرهم الله عليه، فلا يقصد أحدا بعبادته. قال: وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله، والخير والشر بيد الله، فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه أن يصرفه عنه وسأله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني إليه، وإن النفوس ضعيفة، فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، وأن يجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا ويعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. والله عز وجل شرع لنا أن نستعين به في قوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا. ولا يخفى علينا أحبتي في الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخافون حتى من الشرك، فإبراهيم الذي حطم الأصنام بيده وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، يعني أبو الحنفاء، قال في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام. وهذا دليل على أن النفوس ليست يعني آمنة من كيد الشيطان إلا من عصمه الله جل وعلا، وحتى مع العصمة فهم خائفون من تقليب القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي لنا ونحن الضعفاء صيد الشيطان وغرضه وهدفه، يجب علينا أن نحذره في كل مقام، سواء كان في صلاة أو في صيام أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في بذل المال أو في الأعمال التي يعين بها الإنسان غيره، أن يجعل هدفه وغايته هو إرضاء الله جل وعلا وطلب الثواب منه. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برعايته. هذا سؤال يسأله الشيخ منور، يقول: الإيمان هل يزاد؟ هل يزاد عند أهل السنة؟ لفظ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما في شك أن الإيمان إذا جاءت الطاعة زاد في القلب وزاد في الميزان، وإذا جاءت المعصية نقص في القلب ونقص في الميزان، إلا أن يتداركه المؤمن بالتوبة التي تمحو ذلك الذنب ويبقى كمن لا ذنب له. وأما أن يبقى كالتي قال الله عنها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني هذه امرأة كانت تغزل من الصباح حتى المساء، ثم تأتي على ما غزلته في هذا اليوم فنقضته. وهكذا الإنسان الذي يعمل الخير ثم يهدمه بالشر، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال. فيجب على الإنسان أن يحافظ على رأس المال وأن يطلب الأرباح، وأما أن يكون يعني مسوف ومحمل على سعة رحمة الله كلما عمل ذنبا من ترك طاعة أو فعل معصية وذكر أو ذكر وتحرك الضمير قال الله غفور رحيم ولا يزال على ما هو عليه، لا لا شك أن الله غفور رحيم، لكنه يقول عز من قائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتوبة والعمل ثم البقاء الثبات على هذه المسائل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما رجعوا ولا راغوا كما يروغ الثعلب، وإنما استقاموا على طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، هؤلاء الذين وعدهم الله بمغفرة الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات، وكلما زادت الطاعة زاد منسوب الإيمان، وكلما نقصت الطاعة نقص منسوب الإيمان. نسأل الله يحفظنا وإياكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.